أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين لأن الذي جني عليه له أن يكافئ، وسمى المكافأة عقاب من باب المشاكلة، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذا الأسلوب يسمى المشاكلة، وهو أن يسمى الجزاء عقاب لأن قبله عقاب. ذلك ومن عاقب الأمر ذلك أو ذلك الأمر، وهو أن الذي ظلم وأخذ بقدر مظلمته وكان مستقيما أن الله تعالى ينصره ويؤيده، ولكن العفو أولى، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. إذن ذلك الأمر ذلك أو ذلك الأمر، والحال أن من عاقب كافأ وفعل بمثل ما فعل به ثم بغي عليه واعتدي عليه لينصرنه الله، يعني وفي قوله عاقب بمثل ما عوقب به معنى التقى، وأنه استقام على الدين، لأن الذي لا يزيد على ما فعل به هذا يدل عليه على التقوى وعلى الاستقامة، فكأن قوله ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ذلك ومن اتقى الله لينصرن الله، كما قال ولينصرن الله من ينصره، لكن كان التعبير أنه لم يظلم، عاقب بمثل ما عوقب به، يعني فعل بمثل ما، ثم اعتدي عليه وهو متق لله ومستقيم على دينه لا بد أن ينصره الله، لأنه اتقى الله، الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا منفذا من كل ضيق. بعض الناس يظلم فيذهب للذي ظلمه ويدعو عليه، هذه نعمة على الظالم، لأنك إذا دعوت عليه خلاص الله يتركك بينكم، وقد تأخذ أكثر من حقك بالدعاء عليه، لكن لو ظلمك شخص ولم وتركت أمره لله الله ينتقم منه، فالذي يريد أن يكافئ له الله من ظالمه لا يتكلم، لا يسب ولا يشتم ولا يدعو ولا شيء، فالله يحمي له ويأخذ حقه منه. أما هو يدعو فأخذ حقه أحيانا وزيادة، إذا بدل من أن يكون مظلوم يصبح ظالما، فتكون الكفة ما هي معه، ولذلك أكبر انتقام من الظالم أنك تتقي الله فيه، من عصى الله في كشف فاتق الله فيه، دين رائع الإسلام، لذلك لا يبيح للإنسان إذا ظلم يظلم، يبيح لك أن تخلق بقدر مظلمته، ولذلك قل اللهم أخذ لي حقي منه إن كان، ولا بد قل اللهم انتقم لي منه بقدر مظلمتي، أما تقول اللهم دمره هذا زيادة على ما فعل به. وإذا تركت ظالمك ووكلت أمره لله الله ينتصر لك. أيضا الأمر ذلك أو ذلك الأمر بمن كافأ أو فعل بمثل ما فعل به ثم بعد ذلك زيد عليه وبغي عليه وهو متصف بالتقى لينصرنه الله، ينصره ويعليه ويعبده ويقويه. ولذلك اتقوا دعوة المظلوم الذي لم يكن ظالما، لأنه إذا دعا بأكثر مما عمل به أصبح ظالما، ما أصبح مظلوما. واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، إن كان ولا بد أدعو بقدر مظلمتك لكي يستجاب لك. لينصرنه الله، ولذلك الله ينصر رسله وينصر عبيده وينصر من نصره،
الله من نصر دينه واتبعه، ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والله لا يخلف الميعاد وقوله الحق. إن الله تعليم لقوي، الكون كله تحت نزول الله وسلطته، إذا قال للكون أي شيء كن يكون، عزيز غالب. فعبده جبريل قال له ارفع قرى قوم لوط على جناحك واقلبها، هذا عبد من عباده. والله لما تجلى للجبل جعله ذكا، لما قال للذين اصطادوا يوم السبت كونوا قردة تغيرت أشكاله، ليس كما يقول بعض أنه تغيرت قلوبهم، لا أشكالهم أصبحوا قردة. لما ما رضوا يسجدوا نتق الجبل كالوتد ورفعه وقال تسجدوا أو ننزله عليكم، فاليهود سجدوا صاروا يسجدوا هكذا لأنهم يروا أن هذه السجدة إذا سجد يسجد ويمر عشان ما ينزل عليهم الجبل، وإذ نتقنا الجبل فوقهم أنه ظل. إذا هذه قدرة الله، إن الله لقوي عزيز. نعم، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. إن لينصرنه الله، إن الله لعفو للمسلمين فيما أخطأوا فيه، غفور لذنوب عباده إن تابوا من ذنوبه. وهذا فتح باب لكل من أخطأ ولكل من حصل منه شيء، ذلك هذه المقاطع فيها نوع من الإعجاز عجيب. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله كثير المغفرة عفو كثير الرحمة بخلقه، لعفو غفور كثير العفو وكثير الغفر ستر ويعفو عن كثير. لذلك هذا لأن المسلم لا يخلو من ذنب لأنه خلق ضعيفا، وكذلك الخلق وخلق الإنسان ضعيفا، فإن تابوا تاب الله عليهم، وهذا فتح لباب التوبة والرجوع عن الذنوب، وفيه أيضا تأنيس للمسلمين، لأن العبد إذا تاب عليه تنشط للطاعة وفرحة، أما إذا لم يتب عليه كان ذلك مدعاة لقلة الإنتاج. ذلك بأن الله قادر، ولينصرن الله من ينصره، وهو كثير المغفرة والرحمة لأنه قادر. وعبر عن القدرة بقوله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، لأن هذا أكبر قدرة. ولينصرن الله من ينصره لأنه قادر جل وعلا، ومن براهين قدرته إيلاجه في الليل والنهار، كون الليل يزيد وينقص، وفجأة يدخل الليل في النهار فيظلمه، وفجأة يدخل النهار في الليل فيضيئه. ولذلك لو جاء أهل الدنيا كلهم واجتمعوا ليضيئوا الأرض ساعة لا يستطيعون، لو جاءوا ليظلموا الأرض ساعة لا يستطيعون. ولذلك امتن عليهم بالليل والنهار، لأن النهار محل للعيش والتحرك، والليل محل للراحة والنوم. أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي الليل، ولتبتغوا من فضله أي في النهار. إذن الله قادر، والقادر تكون العلاقة به على ما شرع، الذي يقدر تنفذ أوامره تجتنب نواهيه تعرف أحكامه، يعرف
ماذا يطلب من خلقه. ولله المثل الأعلى، لو جاء لأحدنا خطاب من أكبر مسؤول في البلد، أكبر مسؤول في البلد أرسل لك خطاب، أليس هذا الخطاب تحاول أن تفهمه وتحاول أن تعرف ما لا يريد منه؟ هذا القرآن خطاب لكل واحد منا، ينبغي أن نفهمه. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فأجله حتى يسمع كلام الله. طيب هذا القرآن خطاب من الله ورسالة لكل واحد منا، أليس حري بنا أن نقرأه، أن نتأمله، أن نتدبره، أن نعلم ما لا يراد منا، ما لا حرم علينا، ما لا أوجب علينا؟ المسلمون عندهم موهبة في تضييع الفرص، كل ما جاءت فرصة يضيعوها وتأتي فرصة أخرى يضيعوها. ولذلك فرصة نحن الآن في الحياة أن نفهم هذا الكتاب وأن نعمل به. يقول جل وعلا يولج الليل في النهار، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير، أي ذلك بأن الله قادر. فعبيده الذين أطاعوه ينصرهم ويعزهم ويعطيهم الكرامات، وعبيده الذين عصوه ولم يمتثلوا أمره يذلهم ويعاقبهم ويدخلهم النيران. ذلك بأن الله قادر. ومن برهان قدرته تطويله لليل وتقصيره للنهار، وتطويله للنهار وتقصيره لليل، أو غشيان الظلام للنهار أو غشيان النهار للظلام، والخلاف تنوع ليس تضاد. وأن الله سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم، وسيجازي كلا بعمله. إذا ما في إلا الصدق، ما في الإنسان يصدق لا تخفى عليه خافية. أيوة الأمر ذلك أو ذلك لأن الله هو الحق المعبود بحق، وقوله الحق، ورسله حق، وكتابه حق، ووعده حق، والجنة حق، والنار حق، والصراط حق، وكل ما جاءت به الرسل حق، وكل ما خوفت به من العقوبات يوم القيامة ومن عذاب القبر حق. فهو المعبود بحق، ورسله حق، وكتابه حق، ووعده حق، ووعيده حق. وأن ما يدعون من دونه أو تدعون من دونه هو الباطل، الأصنام والكفر والإلحاد والكذب والافتراء على الله وعلى رسله وعدم العمل بدينه، كل ذلك هو الباطل، ويدخل في دخول أول الأصنام. وأن الله هو العلي الكبير، العلي الكبير، علي هو فليس فوقه شيء، وهو الكبير. السماوات والأراضين في يد الله كحبة خردل، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات على الأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، ويقول أين الملك، أنا الملك. ولذلك كثير من المسلمين يقعون في تأويل صفات الله، والسبب في ذلك أقدار التشبيه التي تسبق لقلوب بعض الناس. والله تعالى قال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليه، واتفقت الأمة على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالسمع والبصر يتصف بهما جميع المخلوقات، ولكن قال أثبت لنفسه السمع وبصر، لكن قال قبلها ليس كمثلي شيء. فأثبت لي سمعي وبصري على أساس ماذا؟ على أساس التنزيل. أما الذين قالوا نحن لا نعرف سمع ولا بصر إلا كبصر المخلوق، ولا نعرف يد إلا كيد المخلوق، ولا نعرف استواء إلا كاستواء المخلوق، والنص إنهما غير اللائق لله كالتسبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره. هذا مشكل. هذا أين التشبيه؟ الله هو الخالق والعبد مخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. ولذلك إذا أولوا وأولوا وأولوا آخر صفة تبقى عندنا صفة الوجود. العبد موجود فإن قالوا لا كذبوا، الله موجود جل وعلا فإن قالوا لا كفروا. نقول هذا واجب الوجود وهذا جائز الوجود. نقول واجب الوجود له صفات واجبة، وجائز الوجود له صفات جائزة، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. خذ كلمة رأس وأضفها إلى الوادي وإلى الجبل وإلى المال وإلى الإنسان، هذه مخلوقات تمايزت بصفاتها، فما بالك بما يضاف إلى الخالق وبما يضاف إلى المخلوق. ولذلك قال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن إيش؟ فسأل به خبيرا، لا تقول استولى، هذا إعجاز. ثم استوى على العرش الرحمن فسأل به خبيرا. لذلك صفات الله يستعمل فيها ثلاثة أسس. الأساس الأول التصديق، لأن الله يقول ومن أصدق من الله قيلا، قوله الحق. الأساس الثاني التنزيه، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال. الأساس الثاني قطع الفكر والطمع عن إدراك الكيفية، لأن الله تعالى يقول ولا يحيطون به علما. وهذه طريق سلامة محققة. أما الذي ينفي عن الله صفاته ويوضع في القبر ويأتيه الملك ويقول له ما نفيت عن الله، ما دليلك عليه؟ ألم أرسل نبيي وقلت له لتبين للناس ما نزل إليهم؟ فلذلك لا شك أن التأويل خطأ، وإن كان التأويل في الجملة منقسم ثلاثة أقسام. تأويل أوله السلف، وتأويل اختلف فيه السلف، وتأويل خطأ السلف فاعله. ولذلك حتى قال بعض العلماء هذا لا يقال له تأويل، لأن التأويل صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، أما هذا أصلا لا يمكن أن يراد منه. كما قال مرضت فلم تزرني، قال كيف تمرض وأنت رب العالمين، قال مرض عبدي، وقال يوم يكشف عن ساق. بعض السلف قالوا قام يكشف ربنا عن ساقه، وقال بعض السلف قامت الحرب عن ساق، أيوة نقصة الصفر. أما بل يداه مبسوطتان ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، لا تزال النار تقول هل من مزيد حتى يضع الرب فيها قدمه، فهذا ما قاله الله نقله، وما نفاهنا فيه وما سكت عنه الوحي نسكت. هذه طريق سلامة محققة، لأنك إذا وضعت في القبر وجاءك الملك تقول لما أثبتني بصري، تقول لأنك قلت أنك أنت السميع البصير. لما نزهتني، تقول لأنك قلت ليس كمثلك شيء فلا تضربوا لله الأمثال. لما قطعت فكرك عن إدراك كيفية اتصافي بصفاتي، تقول لأنك قلت ولا يحيطون به علما. إذن هذه أمور كثير من الفضلاء والشرفاء والعلماء أخطأوا في هذا الأمر، والسبب ترجمة كتب اليونان واستعمال العقل في محل لا ينفع فيه إلا النص. أول واجب على المكلف إعماله للنظر المؤلف. واختلف الأشياخ في التعلق أمور الحقيقة مشكلة وإثباتهم لله الصفة النفسية، وهذا لا شك مشاكل لا ينبغي. ما أثبته الله نثبته، وما نفاهنا فيه وما سكت عنه الوحي نسكت. كفاك من عرفانه الفؤاد، ليات قبل ظهر الفساد. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ إذا الذي يفعل هذا هو الذي يفرد من عبادة ولا يشرك به، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته ولا في الخوف ولا في الرجاء ولا في الدعاء ولا في العبادة. كل العبادة تصرف لله، سواء كانت قلبية كالخوف والرجاء والمحبة والكراهية والولاء، أو كانت بدنية كالصلاة والصوم، أو كانت مالية كالزكاة، أو كانت مجمعة ذلك كالحج. ومع الأسف أن كثيرا من بلاد المسلمين يوجد فيه أماكن تبنى فيها البنايات على القبور وتدعى، مع الأسف أن بلاد المسلمين لا زال إلى الآن أماكن تؤتى ويطلب من الأموات الحاجات ويقال لهم الله الله أتيناكم قاصدون ومثلكم يقصدوا ومن قصد الأجواد ليس يخيبوا، وأهل القبور كفت أيديهم عن العمل وهم في حاجة إلى من يدعو إليه. ولذلك بين الله أن كثيرا من المسلمين لا يتذكر ولا يتفكر، حيث يفرق بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال، والكل حق خالص لله. فقال في سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير مما تشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي لا هم مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أي لا هم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال وهو محل الشاهد: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فجعل إجابة المضطر من خلق الجبال والأنهار والأشجار. ثم قال بعد ذلك: قليلا ما تذكرون، قليلا ما تفكرون، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال، والكل حق خالص لله. بعدين ذكر الثلاثة التي تطلب من الأولياء الذين ماتوا يجيب المضطر إذا دعا: أنا مريض أريد الولي يعالجني، أريد ويكشف السوء، أنا أريد أن نكون في منزلة في مرتبة كبيرة يجعلكم خلفاء الأرض. يطلب من الولي أن يشفي المرض، أن يأتي بالأولاد، أن يعطي الوظائف، أن يعطي الملازم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ثم قال: قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين هذا وهذا، والكل حق خالص لله. يا أخي المسلم يحب الأولياء ويترحم عليهم، ولكن الأولياء لا يعلمون الغيب، ومن مات انتهى خلاص، هو في حاجة إلى أن تدعو له. والقبور تزار لغرضين: غرض الاتعاظ والدعاء لأهلها. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، ألا فزورها. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإلا إن شاء الله بكم للاحقون، يغفر الله لنا ولكم. ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، ما قال هؤلاء يطلبوا منهم الحوائج، وما قال ادعوا عند القبور فإنها محل إجابة الدعوة، ولا قال صلوا عندها. يؤتى لها ليتذكر المسلم أنه الآن يمشي بكرة يبقى داخل الأرض، والموت أشد حادهم مما يمر على الجبلة، فيتدارك ويتوب. وإخوانه الذين كفت أيديهم عن العمل وشاهدوا الحقيقة يدعونهم لعل الله تعالى يستجب له. يتمنى أهل القبور أن يعود واحد يقول لا إله إلا الله، يتمنى يرجع ليقول ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يتمنى يرجع ليصلي ركعتين، يتمنى يرجع ليتصدق ولو بدرهم، لأنهم سخين شاهدوا الحقيقة وكفت أيديهم عن العمل. فصرف حقوق الله ودعاء القبور هذا أمر الحقيقة في غاية الخطورة، وينبغي لنا أن نتعاون على بيان خطر هذا وخطأ هذا، وأن القبور تزار للدعاء لأهلها والاتعاظ بهم. لأن الإنسان سيموت سيخاف، فإذا تذكر الموت ابتعد عن المعاصي ونشط في الطاعة. وأن هؤلاء الإخوان الذين ماتوا وكفت أيديهم عنهم أن الله يدعو لهم لعل الله يخفف عنهم ويستجيب لك فيهم، هذا الذي يقصد.
إيش هنا؟
ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. ألم ترى الذي يرى أن يرى هنا بصرية علمية، أنزل من السماء ماء، نزول المطر من السماء من خصائص الربوبية. قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. جعلنا بعض البلاد قاحل وبعضها خصب ليتدبروا ويعلموا أن هذا من تدبير الخالق. فما أكثر الناس إلا أكبر مطرنا بنوء كلا وكلا أصبح من عباده مؤمن بي كافر بالكوكب. وكثيرا ما يضرب الله المثل بإحياء الأرض بعد موتها بإحياء الأموات، ولذلك قال كذلك النشور كذلك تخرجون. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى كما أحيا الأرض. فتصبح الأرض مخضرة، فتصبح الأرض مخضرة هنا للعلماء فيها قولان. قول أن فتصبح أي فتصير، وقيل الفاء على بابها، ولكن هذا لا يتحقق إلا في البلاد الحارة كالتهامة وحول مكة. وقال بعض السلف كنت أرى المطر ينزل في الليل فتصبح الأرض فيها خضرات. إن الله لطيف خبير، لطيف بعباده خبير بهم، ولذلك أنزل عليهم المطر وأعطاهم النعم وبصرهم بما ينفعهم وحذرهم مما يضرهم. له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات ملكا وقدرا وإرادة وتصرفا. وإن الله لهو الغني عن خلقه المحمود لأفعاله الذي يحمد ويكرم خلقه إن أطاعوه، يعطي على العمل القليل الخير الكثير، وهو المحمود الذي يستحق المحامد لما أسبغ على خلقه من النعم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والبحر، سخر لكم ما في الأرض الإبل تركبونها وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين، والبحر الفلك تجري فيه، والآن الطائرات وأش والبواخر. سخر لكم وجعل هذا الإنسان أكرم خلق الله عليه وأعطاه التصرف وخلق له ما في الأرض جميعا وأعطاه موارد العلم ليشكر ربه، ولكن الإنسان كفور هلوع. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لكن أكرم الناس الإنسان إذا استقام، ولقد كرمنا بني آدم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فالمؤمن أكرم الخلق على الله وأسرف البشر، ولكنه إذا استقام وعمل بطاعة الله، فإن ترك طاعة الله يكون من أخص المخلوقات، نرجو الله السلام والعافية. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. أن تقع في إعرابها قولان للعلماء، إما في محل مفعول به عن أن تقع، ويمسك السماء عن أن تقع وعد لازما بحرف جر، أو يمسك السماء كراهية أو لأن لا تقع فيكون أن تقع مفعول لأجله. ولذلك ترى السماء فوق الأرض مسكها الله بقدرته بغير عمد ترونها. طيب من هذه صفاته يعصى؟ من هذه صفاته تنفات نواهيه؟ من هذه صفاته تعطل أوامره؟ هذا الإنسان أمره عجيب، يمسك السماء بقدرته، لو وقع على الأرض لأهلك أهلها، لكن الله يمسكها. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، لكثير الرأفة والرحمة بهم، لذلك لا يعادلهم بالعقوبة ولا ينزل عليهم هلاكا في وقت واحد، ويؤذلهم ويبجل لهم ويرحمهم في الدنيا، مسلمهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، كبيرهم وصغيرهم، كل الخلق يرحمه الله ويرزقه، وهو الله الذي أحياكم ثم يميتكم لا غيره. إن الله بالناس هو الذي أحياكم أول ثم يميتكم، لأنهم أول كانوا عدم أو نطف فأحياهم ثم يميتهم ثم يحييهم بعد ذلك. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، الموت التي قبل الحياة والموت التي بعد الحياة، والحياة في الدنيا والحياة في الأخرى. إن الإنسان لكفور فعول، صغة مبالغة، لكثير الجحود بنعم الله وآلائه. ثم بين وعاب كفار قريش لأنهم قالوا كيف لا تأكلوا الميتة ولا تأكلوا إلا ما ذبحتم، فقال لهم بكل أمة جعلنا منسكا، أي مكانا للعبادة ومكانا للذبح وطريقة للعبادة هم فاعلها هم ناسكها، أو مألفا ومكانا يألفونه هم فاعلون فيه ذلك للنسك وللسكنى. فالمنسك العبادة والذبح والمحل الذي يؤلف، فهو مشترك بين هذه. والمقصود به هنا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق وأن كفار قريش هم على الباطل، فلا ينازعنك في الأمر، وأن ما ذبيحة الله وأن ما ذبح ذبيحتك أنت، وأن الذي ذبح الله يكون أحسن من ذبيحتك، فلا ينازعنك في ذلك. وادعو إلى ربك بما أنزل عليك ربك وبالحجج والبراهين الساطعة، واترك هؤلاء، إنك لعلى هدى وعلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيها. ولذلك هذا الدين دين ساطع نافع، براهينه واضحة وأدلته قوية، ولا يبعد عنه إلا من خذله الله. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم استخدام الدهان والكريمات الطبية بالنسبة للمحرم؟ وهل يمكن للمرأة المحرمة استخدام الدهان لحماية من أشعة الشمس وقناع شمسي؟ هذه الدهانات الأولى تركها، لأن الشعث في الحد مطلوب، لكن إذا كان دهان لا يوجد فيه رائحة طيب ويمنع أشعة الشمس من أن تحرق الوجه، لا مانع منه، لا مانع من ذلك، لكن الأولى الابتعاد عنه، لكن يجوز. وقناع شمسي إذا كان القناع هذا يوضع على الوجه أو أشار الطبيب أنه إذا لم يعمله يتضرر يستعمله إذا كان فيه ضرر به، نعم. إذا لم يكن فيه ضرر الأولى لا يستعمل القناع، نعم. لماذا التمتع أفضل الأنساك؟ الذين يقولون إن التمتع أفضل الأنساك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ولأمر الصحابة بأن يفسخوا الحج إلى العمرة. أيوة، فالذين يقولون إن التمتع أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وقال إنه لو لم يلصق الهدي لجعل قرانه وحجه عمرته، وأمر أصحابه أن يحلوا. ولكن هذا لمن يأتي بعمرة بعد الحج، أما الذي يأتي بعمرة مستقلة ويأتي بحج مستقل عند الجميع الأفضل له الإفراد، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة، إلا طائفة قليلة، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة إلا. فهذا اختيار مالك والشافعي والإمام أحمد وشيخ الإسلام بن تيمية، لأن الذي يأتي بسفر مستقل للحج ويأتي بسفر مستقل للعمرة الأفضل له الإفراد، وهو الذي كان يأمر أبو بكر الناس به ويأمر عمر الناس به ويأمر عثمان الناس به. أما الذي يسوق الهدي فالأفضل له القران. إذا يمكن نقول أن الأنساك الثلاثة كل منها فضيل باعتبار. الذي يعمل عمرة من التنعيم ويتحاشى أن يذبح لأهل مكة الأفضل له التمتع، والذي يسوق الهدي أفضل له القران، والذي يأتي بعمرة مستقلة للحج وسفر مستقلة يأتي بسفر مستقل للحج وسفر مستقل للعمرة الأفضل له الإفراد، ويكون كل منهم فاضل باعتبار، والله أعلم. يقول عندهم مسجد في أوروبا يعمل فيه حفلات ويعمل فيه موالد، وهل يجوز أن نساهم في هذا المسجد؟ وهو نعم، ساهم في بناء المسجد، وحاول أن تبين لهم بالرفق بعد أن توثقهم فيك أن الدين ما جاء عن الله. ساهم في بناء المسجد وساهم في إصلاح المسجد، وقل لهم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إيش إلى الله والرسول، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي إيش كتاب الله والسنة. فإذا كانت هذه الموالد دعالة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وفعلها نفعل، إذا كانت أمور محدثة لا نفعلها، والخير كله في الاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للنصوص سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد النصوص تعمدا حذرا من التنزيل والتشفيه، حاشا النصوص من الذي رميت به من فرقة. وإذا كان ما تعمله صح أنا أعمله معكم، ولذلك أهم شيء التفاهم، ولذلك الإسلام كله دين إقناع لا إكراه في الدين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، ما قال فقد كفرتم، كل دين قائم على الإقناع. قال: كتب عليكم الصيام إيش كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة. يقول لهم: أنا فرضت عليكم الصوم لكن أيام قليلة، وهو مفروض على من قبلكم ويسبب لكم التقاء. ربنا كريم، إذا أمر يبين ويقنع ويوضح. هل يشترط سياقة الهدي للقارئ؟ لا يشترط، لكن الأولى أنه يشيل معه في السيارة إن استطاع، أم يكتفي بأخذ الهدي في مكة، وإذا أخذه في مكة لا مانع، لكن لو استطاع أن يأخذ سيارة ويحط فيها هديه ويأتي به معه هذا أفضل. هل التمتع أفضل للقراء؟ كل منهم فاضل وأفضل باعتبار. هل يجوز للحاج التعبد بإدامة النظر إلى الكعبة المشرفة؟ لا أعلم أن نظر الكعبة فيه عبادة، لكن عبادة بالطواف، في الصلاة، في قراءة القرآن، في الركوع، في السجود. أما النظر للكعبة لا أعرف فيها، لا، في انتظار الصلاة بعد الصلاة، العكوف في المسجد، في أن الإنسان يعتكف ويبقى جالس. أما النظر لا أعرف فيه شيء، وما ورد لا أعرفه ثابت، ما أعرف فيه شيء. هناك حديث
أو غير حديث شك من السعي، لا هو حديث، كل بدعة ضلالة. وحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالشبهة عندي هنا هي هم يقولون. إذن الكل في اللغة للعموم،
هذا هو المشكلة في بدعة لغوية وفي بدعة حقيقية. ولذلك لو ترجع إلى كتاب الشاطبي الاعتصام أو الكتب الموجودة في السوق في المبتدعات والسنن وفي البدعة وأنواعها وأشكالها، تجد أن البدعة هي في اللغة كل شيء مخترع، وفي الشرع إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. إحداث شيء في الدين، البدعة لا تكون إلا في الدين، وتكون على غير مثال سابق مع دواعيه السابقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بهم في التراويح ليلة أو ليلتين، ثم الثالثة، ثم خاف أن تفرض عليهم التراويح وهو صلوات الله وسلامه رؤوف رحيم لأمته، يحب لهم الخير ولا يحب لهم العنت، كما امتنع من أن ينزع الماء من البئر من بئر زمزم حتى لا يكون سنة فيأتي للناس عنت من ذلك، فيترك بعض الأمور خوف من أن يفرض. فلما داؤوا الليلة الرابعة وحصبوه وكان في على حصير في الحرم، قال أيها الناس إني رأيت مكانكم، والحديث الصحيح، ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم، فصلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. فعمر لما ارتفع انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وتوفي وخيف وأنين من أن تفرض، وهو قال لولا أني خشيت أن تفرض عليكم، فجمعهم نوارا لمصلحتي، كان كل واحد يصلي باثنين وثلاثة وعشرة، فجمعهم وقال نعمة البدعة يعني اللغوية، لأنني أنا عملت لكم هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وقال ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم، وقد جمعهم قبل ذلك وبين علة عدم قيامه بهم، وقد زالت العلة فعاد الأمر. أما البدعة أن تنقسم خمسة أقسام، بدعة واجبة وبدعة مكروهة، لا هذه ما هي البدعة وهذا خلاف. أما البدعة الحقيقية فهي كلها ضلال، كل بدعة ضلال. أما ذلك الذي يقول الرجل يأتي الفقير فيذهب واحد ويعطيه أول شيء فيذهب الناس ويعطوه، هذه من سن سنة حسنة، هو ابتدع هلا بدأ به، لكن ما هو ابتدع، لأن هذه سنة حسنة في الإسلام، ولا ينقص من أجور الذي يأتي بعده. إنسان سن سنة أن كل حافظ القرآن لا يعطى راتب أقل من 3000، كيف معلم القرآن لا يعطى ما يكفي؟ وقال واحد هذه فالناس تبعته، هذا سنة حسنة. كيف مدرس القرآن يكون راتبه لا يكفي وهو يدرس كتاب الله؟ ينبغي أي واحد يحفظ القرآن ويعلم أن يجزله حتى يكون مكفى، لأن هذا فيه إهانة حتى للقرآن. السائق يعطى أكثر مما يعطى مدرس القرآن، هذه تكون مشكلة. الطبيب المهندس ينبغي أن يكون أكبر واحد راتب الذي يحفظ القرآن، خيركم من تعلمش القرآن وعلمه. والخيرية لابد أن يكون لها شيء كمان في الدنيا، كما كان عمر يعطي على المهاجرين لهم أكثر والذين بعدهم أكثر، كل ما كان الواحد أفضل يزيده. وعلى كل حال المهم أن السنة الحسنة هو أن يبادر الإنسان بعمل الخير، واحد يكون كل يتيم لابد أن يمنح ويلطف به ويعطى ما يكفي، هذه سنة حسنة الناس تتابع هذا. ناس مثلا يعمل أي, أي, أي واحد فقير يحاول أن يأتي بنفقته فيراه الجيران والأصدقاء فيقتدون به ويكون له الأجر. والبدع لا خير فيها، وأخطر شيء في البدع أن صاحبها لا يتوب. واحد يأتي بأدعية ما وردت ويجعلها سنة، واحد يأتي بصلاة ما وردت ويجعلها سنة، هذا مشكل. واحد يأتي بعيد ما ورد ويجعله سنة. أعياد المسلمين ثلاثة: عيد أسبوعي يوم الجمعة، وعيد الفطر، وعيد الأضحى. ولذا يحرم صيامهما، يحرم صيام يوم العيد ويحرم صيام يوم الفطر، ويكره صيام يوم الجمعة بمفرده إلا لرجل كان يصوم صوما، لأنه يوم عيد فلا يفرد بالصوم هو ولا يوم السبت، لأنه أيضا للكفار أو للنصارى لليهود قصدي. هذا يسأل سؤال شوية، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، دعاؤه مستجابة. إذا أنما الناس اليوم من البكاء عند القبر وطلب جميع الحوائج ليس من عبادة قبره، وإنما جعل واسطة بينه وبين الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكرار للقبر: لا تجعلوا قبري عيدا تزوروه. وبعضهم أول هذا، وابن عمر كان إذا جاء يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، وينصرف صلى الله وسلم عليه. فينبغي أن نتبع السنة، وكل ما ورد لا أعلم شيئا يثبت: من حج فلم يزرني فقد جفاني، هذا لا يثبت فيه شيء. وليس من رجع من دون النبي صلى الله عليه وسلم ما زاره في حجه بمذنبي، لكن أشرف الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءه المسلم يأتي متأدب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وينصرف. هذا الذي أعلم، وكان يعمله ابن عمر ويعمله أنس وصحابي ثلاثة من 110,000 الذي ثبت منهم أن زاروا القبر ثلاثة. فإذا زار الإنسان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويتأدب. أما سؤال القبر ودعاء القبر هذا لا أعرفه، والخير كله في الاتباع، وينبغي للإنسان أن يتبع الشرع. الدين ليس العادة وليس لا الشرع، لا بد أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا. لما قالوا: قوموا لسيدكم، قال: السيد هو الله، قولوا بعض قولكم. ولا ما كانوا يستطيعوا أن يقوموا له لما يعرفوا فيه من الكراهية. ويوم بدر قال: لنتم أقدر مني على المشي ولا أحب لكم الأجر، لما أرادوا أن لا يمشي كل ثلاثة على بعيري، كان يتعاقب معهم وصلوات الله وسلامه عليه. ولا قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. فالله أكرمه وأعزه وأعطاه ما لم يعطي لغيره، لكن لا نعطيه ما لم حقوق الله. فالدعاء لله، لا يدعى إلا الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال: وقال ربكم اتخذوا لي الوسائط أو أسألوا رسلي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقال للولد: إذا سألت فاسأل الله، ما قال: إذا سألت فاجعلني واسطة، لا. ونبي الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستسقوا به، فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى وكان عام الرمادة جاء عمر وقال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقنا، وهذا عم نبيك، أدعو يا عباس. هذا في البخاري. فلو كان مقصود لذهب إليه وقال: اللهم إنا نستسقي بنبيك، قال: ادعو يا عباس. فالمقصود الدعاء، ادعو يا عباس. وحديث الأعمى قال: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت، قال: ادعو، قال: اذهب إلى الميضة وتوضأ وقل: يا اللهم إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى، اللهم شفعه فيه، أي اللهم اقبل دعاه في أن يصرف عني العمى. وهذه المسألة مبحوثة ومطروقة، فينبغي لنا على كل حال أن نتبع النصوص، ما جاءت به النصوص نقبله، وما نفته النصوص ننفيه، وما سكت عنه الوحي أمر سهل. الذي هو منصوص إيجابا نعمله، والذي هو منصوص منهي عنه نتجنبه، والذي سكت عنه الوحي أمره سهل، من أراد أن يفعل ومن أراد أن لا يفعل. يقول: هل على الحاج عمرة على أقاربي؟ ليست عليه، وإن اعتمر عنهم يجوز له ذلك.
هل بين العمرة والعمرة مدة معلومة؟ نعم يقال حتى ينبت الشعر لتحلق.
نعم
يقال
والله أعلم.
إذا أحرم المسلم بالعمرة في زمن الحج هل يسمى ذلك متمتعا؟ نعم التمتع هو أن يحرم الآفاقي بعمرته ويعملها ويبقى في مكة ويطلع من مكة للحج، لأن التمتع هو بقاءك متمتع بالبيت وبمكة والسكنى فيها بعد إنهاء العمرة ثم تخرج إلى الحج. والقران تمتع لأنك جعلت النسكين في محل واحد، فتمتعت بالاختصار وعدم الذهاب لإيش؟ للمواقيت لتأتي بالحج جديد. فالقران تمتع والتمتع تمتع، وكل منهما لازم لصاحبه من أن يذبح ما يجزئ في الأضحية. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما من كان من أهل مكة فلا يلزمه الهدي أو ليس له التمتع، لا يلزمه التمتع على القولين. إذا خرج من مكة وعاد إلى أهله، كثير من العلماء يقول ليس متمتعا.
نعم.
هل يجوز للمتمتع بالحج أن يسعى للحج قبل يوم الثامن؟ نعم إذا عمل، إذا كان قادما. لا، المتمتع يأتي بالسعي بعد طواف الإفاضة، لأنه ما عليه سعي قدوم، لأنه يحرم بالحج من مكة. المتمتع الذي ينشئ الحج من مكة لا يعمل السعي إلا بعد طواف الإفاضة أو طواف الوداع. أما الذي يعمل سعي قبل طواف غير مطلوب، الجمهور يقول لا يكون سعي إلا بعد طواف مطلوب، طواف قدوم، طواف إفاضة، طواف وداع. السعي يكون بعد طواف مطلوب، إما القدوم لأنه سنة أو واجب، أو الإفاضة لأنه ركن، أو الوداع لأنه سنة أو واجب. نعم. تقول حضرت للحج من بلدي، ثم يقول مكثت أياما في جدة، ثم هو في المدينة ويريد أن يذهب إلى جدة ويجلس فيها أيام وبعدين يحرم من جدة. الذي يمر بالمواقيت وعنده نية في الحج أو العمرة لا بد أن يحرم منها، هن المواقيت لهن أصحابها، ولمن مر عليها على هذه المواقيت من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. أي إنسان يمر بالميقات وفي نيته عمرة لا يتعدى الميقات إلا وهو محرم. أي إنسان يمر بالميقات وفي نيته الحج لا يتعدى الميقات إلا وهو محرم. فمن فعل ذلك ترك واجبا فيريق دما له، والواجبات غير الأركان بدم قد أجبرت.
نعم.
يقول من حج قارنا أو مفردا فهل له إذا ترك طواف القدوم والسعي ويطوف الإفاضة مع الوداع ويسعى بعده؟ نعم يجوز، ولكن فاتته الفضيلة. يجوز.
نعم.